الدكتور عبد اللقيس استاذ العلوم السياسيه من بيروت. دكتور السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وتعالى.
حياكم الله وبياكم. اليوم 38 على التوالي طوفان الاقصى مستمر، تفضل.
طبعا يعني عمليه طوفان الاقصى احدثت طوفانا بشريا على مستوى العالم وطوفانا سياسيا وطوفانا اخلاقيا، أجبر الكثير من الدول والشعوب التي كانت تناصر سابقا الكيان الصهيوني أن تتبدل نظرتها لتصبح مناصرة لهذا الشعب العظيم المظلوم، لهذه الكمية الكبيرة من الأطفال التي أحدثت فيها آلة الحرب الناتو مجزرة ومحرقة حقيقية. هذه هي المحرقة الحقيقية الموثقة أمام أعين البشر جميعا، وليس تلك الأسطورة التي أسست الكيان الصهيوني كل مفاهيمه عليها وعن بها ما زعم سابقا وأغلبه مزور بأنها محرقة ضد هؤلاء حدثت في الحرب العالمية الثانية، مع أن تلك الحرب ذاب ضحيتها أكثر من 50 مليون إنسان، لكن التركيز فقط على مجموعة معينة بغيت أن تكون يعني مطية للوصول إلى هذه الدولة المصر. الذي حصل في غزة هو عين المحرقة الحقيقية من الأطفال من النساء، هي ضرب لكل البنى المدنية في هذه المنطقة التي من سوء حظ سكانها أنها تقع في نهاية ما يعرف حديثا بطريق الحرير الأمريكي الذي يمر من نيودلهي ويكون نهايته في القسم الشمالي من قطاع غزة، حيث سوف تكون هناك حسب الخطة ما يعرف بقناة بن غوريون التي سوف تكون القاتلة لقناة السويس وخانقة للاقتصاد المصري. ولذلك نرى هذه الحملة المسعورة التي شنت من الغرب الإجرامي باليد القاتلة الصهيونية، لأن القاتل الحقيقي هي أمريكا وحزب الناتو، وبالتالي ما زالت بعض الأصوات النكرة تصدر من أوروبا بأنهم يرفضون وقفا شاملا وسريعا لإطلاق النار العدواني ضد الأطفال، لأنهم هم بتاريخهم بثقافتهم بعنجهيتهم ما زالوا ينظرون نظرة الرجل الأبيض السيد المطاع وكل البشر الآخرين عليهم أن يكونوا خدما وطوع أمر الرجل المطاع. لكن الذي حصل أن أبطال المقاومة في غزة كانوا قد أعدوا العدة لهؤلاء القتلة، فكانت قوة الدلتا الأمريكية التي شاركت على رأس قوة من الناتو هذا الحزب الإرهابي الأكبر في العالم، والتي ضمت مجموعة كبيرة من القوات الفرنسية ومن القوات الإيطالية فضلا عن مرتزقة أجانب، بدأت تتوافد أشلاؤهم في أكياس معبأة ووصل بعضها إلى مصر وبعضها الآخر يدفن بمكانه. تم سحق هذه المجاميع بشكل كبير جدا، تم تسطير ملاحم جديدة ضد هؤلاء الغزاة بطريقة لم يسبق لها مثيل في هذه الأحداث الحالية، وبالتالي تمكن الأسود في غزة أن يكونوا أسطورة سوف تحكى للأجيال القادمة بأن هذه المنطقة الصغيرة تمكنت من سحق قوات الناتو وليس فقط الصهيوني، لأن الصهيوني هو مجرد أداة قتل لحزب الناتو وبعض الأعراب يشاركونهم بها أيضا، مثل دولة الإمارات التي أعلنت رسميا أن طيرانها الحربي يشارك بكل وقاحة بقصف وقتل الأطفال في غزة والنساء أيضا.
أمام هذا المشهد الذي تفضلتم به والذي نعلمه جيدا وجميعا، وكل القمم والاجتماعات واللقاءات وما جرى أو سيجري حتى مستقبلا لا يمكن التعويل عليه في الخروج بشيء مثمر لأبناء غزة المحاصرون المجوعون الذين يعانون كارثة إنسانية يندى لها جبين الإنسانية. وستتحدث عنه الأجيال تلو الأجيال بأن بشاعة الجرائم التي تحدث الآن لم تحدث في التاريخ. لا بأس أن نتوقف عند مستقبل طوفان الأقصى هنا معكم. تفضل دكتور.
عن مستقبل طوفان الأقصى البعض بدأ يتساءل عن مصير المقاومة بعد وقف العدوان، لكن قلنا أنه يجب أن نتحدث عن مصير الكيان الصهيوني بعد وقف العدوان. صحيح هذا العدوان تمكن من هدم الكثير أو الكثير من البنى التحتية ومن الوحدات السكنية، دمرها المئات من المدارس والمشافي، أخرجت بشكل كامل بعض الكثير من المستشفيات من الخدمة، ولكن هذه يعني الدمار هذا الدمار نرى أن المقاومة لم تدفن معه، بل دائما كانت تخرج من تحت الأنقاض وتقوم بقصف القوات الغازية وتلحق بها شر الهزائم. فالذي سوف يتم بحثه، وبدأت عملية البحث بشكل جدي في أروقة الدول الغربية، هو مصير الكيان الصهيوني الزائل بعد وقف هذا العدوان، لأن سوف تتكشف الكثير من الأمور بعد وقف العدوان. سوف يتكشف حجم الإجرام الذي مارسه حزب الناتو الإرهابي باليد الصهيونية. سوف يتكشف أيضا حجم الخسائر العسكرية التي لحقت بالغزاة من حزب الناتو بعد أن حاولوا الدخول بريا إلى قطاع غزة الأشام. وبالتالي يعني المصير بدأنا نتكلم عن يعني زوال الكيان الصهيوني، أن هذه المرحلة لن يعود بعدها هذا الكيان كما كان في السابق القوة المتغطرفة، بل أصبحت العصا المكسورة. كانت تستعمل هذه العصا الغليظة لضرب الشعوب، ولكن بعد مسألة وعملية طوفان الأقصى أصبحت هذه العصا مهشمة.
دكتور أشكركم على ذكر هذه النقاط.
تؤدي لاحقا إلى تغييرات جذرية في داخل الكيان.
ربما من بعض مكاسب طوفان الأقصى لأول مرة يسقط لدى العدو هذا الكم الهائل من القتلى وكذلك العدد الهائل من الأسرى. لأول مرة يتم تهجير مئات الآلاف من المستوطنين، لأول مرة يتم الحصول على كنز معلومات موجود اليوم بيد أبطال المقاومة في غزة، لأول مرة الكيان الصهيوني يغزى ولا يغزو. الجيش الذي لا يقهر بات اليوم أضحوكة في كل العالم. اليوم سقطت كل مخططات التطبيع مع هذا العدو، كما سقطت كل ما تسمى بالعلاقات أو المواثيق مع الكيان الصهيوني. إسقاط فكرة الوطن اليهودي وإظهار هشاشة ارتباطهم به من خلال الهرولة لآلاف مؤلفة من الصهاينة نحو المطار والمطارات من أجل ترك حقيقة الكيان الصهيوني وفلسطين المحتلة، إحياء روح الجهاد في كل الأمة. هذا بعض من ما تحقق حتى هذه اللحظة. اسمح لي ندخل في داخل فلسطين المحتلة، في داخل الكيان الصهيوني. حتى اللحظة لم يتمكن هؤلاء من أن تكون لهم كلمة واحدة. هم قالوا أنهم يريدون أن ألقوا القبض على مقاتلي القسام أو الجهاد، ولم يتمكنوا من ذلك. حتى اللحظة لم يتمكنوا على أن يدخلوا أي نفق من أنفاق القسام والجهاد. هؤلاء لم يتمكنوا من العثور على قذائف ياسين، صواريخ القسام، المسيرات لدراستها للتصوير للوقوف عندها. وحتى اللحظة لم يتمكنوا من تأمين أول ثغرة تسللوا منها إلى غزة. حقيقة حتى اللحظة اليوم المقاومة قادرة على أن تصل إلى غلاف غزة وأن تصل إلى داخل الكيان، أي إلى فلسطين المحتلة. تفضل دكتور.
يعني هذه العملية العدوانية التي تقوم بها هذه الآلة القاتلة الصهيونية لصالح هذا الغرب المنافق هي تأتي تجسيدا للمصالح الاقتصادية ولحياة الرفاهية التي يعيشها هذا الغرب على حساب نهب ثروات المنطقة بشكل ممنهج، وعن طريق هذا الكيان الصهيوني يتم تأمين هذه الطريقات الممنهجة. لكن يعني الشعور القوي لدى هؤلاء الغربيين بأن هذا الكيان قد يتداعى ويسقط هو الذي جعلهم يقومون بهذه الحملة المسعورة ضد المقاومة. ولكن بعد كل هذا الدمار، بعد كل هذا الفشل، بعد كل هذا هذه الهزائم المتراكمة، رأينا أن بعض هذه القيادات الغربية الأوروبية المجرمة بدأت تعمل على محاولة التمصل من هذه الجرائم، كما حدث مع الرئيس الفرنسي القاتل الذي بدأ يوصف أن عمليات القصف على المدنيين وعلى المستشفيات هي أمر لم يعد بالمقدور أن يستمر ولم يعد بمقدورهم أن يتغاضوا عنه، خاصة أننا رأينا شعوب هذه الدول بدأت تنتفض ضد دولها مع كل الموجة الخانقة القانونية التي مارسوها ضد أي مواطن أو يعني لاجئ أو غيره يذكر اسم غزة أو حماس ولو بالذكر. ولكن مع تعاظم هذه الجرائم والمحارب يعني خرجت الأمور عن السيطرة، فبدأت الشعوب الأوروبية بالانطلاق نحو مسيرات عارمة وصاخبة منددة بقياداتها السياسية المجرمة أولا ومن ثم بالكيان الصهيوني لاحقا. فبالتالي كل هذه الهزائم التي مني بها الكيان الصهيوني أنه لم يستطع، إذا زحنا الجانب الإنساني والتدمير البنى المدنية في قطاع غزة وأردنا أن نعمل مقارنة بين خسائر العدو العسكرية مقابل خسائر المقاومة العسكرية نجدها تقارب يعني شبه الصفر.
صحيح.
لأنه حتى الآن لم يتمكن هذا الكيان من إلحاق أي نوع من الأذى بشكل حقيقي بالمقاومة لأن بنيتها ما زالت متماسكة، ما زالت الإدارة والسيطرة موجودة، ما زالت الصواريخ تطلق إلى داخل الأراضي المحتلة وعلى العاصمة تل الربيع المسمى زورا تل أبيب، عمليات اقتناص الدبابات، عمليات اقتناص الجنود، عمليات الأسر المتراكمة للجنود، عمليات القتل والاستدراج للجنود بشكل كبير جدا، وهناك المئات من الخسائر في صفوف الجنود وصفوف هؤلاء الغزاة. فبالتالي يعني الأمور ذهبت باتجاه منحى آخر لم يحسب له هذا العدوان وقيادته أي حساب بهذه الطريقة.
أشكرك على كل ما ذكرته، وباختصار شديد لو تفضلتم عند الجبهة الشمالية نتوقف، والوضع هناك حتى هذه اللحظة نتحدث عن حدود فلسطين المحتلة مع الكيان فلسطين المحتلة مع لبنان، تفضل.
يعني في لبنان هناك جبهة يتم مشاغلة هذا الكيان على جبهة لا تقل طولا عن 100 كيلومتر، وتم تحديد الكثير وتدمير الكثير من المواقع والسكنات حسب موقع لوزارة ما يسمى الصحة في الكيان الصهيوني. تم الاعتراف بأنهم عالجوا أكثر من 1500 إصابة من الجرحى على طول هذه الفترة من 2 أكتوبر حتى اليوم، فضلا عن أعداد كبيرة من القتلى، فضلا عن العشرات من الدبابات والأليات العسكرية المدمرة. ويعني هناك الكثير من السكنات المواقع العسكرية تم تدميرها، وبالتالي الكيان هو يفقد أعصابه تارة وتارة يعود إلى نوع من الواقعية، بمعنى أنه لا يجرؤ على تصعيد الواقع مع المقاومة لأنهم يعلمون وحتى بإعلامهم أنه حتى الآن مع كل هذا الوقت لم تظهر للمقاومة، لم تظهر المقاومة سوى يعني شذرات صغيرة من قدراتها الحقيقية، وهذا يعني أن هناك قوة ومراكز قوة كبيرة جدا للمقاومة إذا ما وقعت الواقعة فسوف تكون المزلة الكبيرة لهذا الكيان بشكل يهدد وجوده بشكل حقيقي وليس مجرد خطائر بشرية أو مادية.
شكر جزيل لكم دكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من بيروت لانضمامكم إلينا، وبارك الله بكم لكل ما تفضلتم به.
أهلا بكم.